بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، نأخذ شيء من الشروط، شروط وأركان واجبات الصلاة.
بسم الله. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. قال: شروط الصلاة تسعة: الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية. قال: الشرط الأول الإسلام.
نعم، من عظيم عناية الشيخ محمد بن عبد الوهاب بما ينفع أهل الإسلام، حرص أن يؤلف هذه الرسائل المختصرة المهمة. يعني بعض الناس يقول الشيخ ليس له مؤلفات مثل مؤلفات ابن تيمية أو مؤلفات ابن القيم، وليس له مؤلفات في بعض فنون العلم التي تظهر بها الصناعة فيما يتعلق بذلك الفن وذلك العلم، كالحديث أو الأصول أو غير ذلك. والجواب أن الشيخ رحمه الله عالم رباني، عالم رباني يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، هذا باب. وباب آخر أنه جاء إلى مجتمع أو ظهر في مجتمع الحاجة الماسة قائمة في نفع الناس بهذه الطريقة، ما كانوا أكثر من أراد الشيخ النفع لهم من علماء الكلام ومن أرباب الفلسفة وغير ذلك من أهل الضلال والبدع، إنما كان أصل هذا الدين عن التوحيد، كان محل جهل عند كثير من الناس، وكان الجهل منتشرا فيه، فأراد النفع لهم فصنف هذه الرسائل المختصرة، وقد حصل فيها وبها نفع لا يعلمه إلا الله. انظر إلى طلابه وتلاميذه تجد أنهم ماذا؟ نعم، صارت عندهم مؤلفات وفيها توسع وفيها الرد بالمنقول والمعقول، لأنه قد تقرر هذا الذي أصله الشيخ وقعده عنده وانتشر في الناس. كانت رسالة ثلاثة الأصول تقرأ على جماعة المسجد، يحفظها العامة قبل الخاصة، يعني بالخاصة طلاب العلم، العامة يحفظونها. وقد شهد بهذا بعض الأعلام منهم الشيخ أحمد شاكر، جاء مرة إلى نجد ورأى هذا وتعجب من هذا الأمر، تعجب من هذا الأمر. فالشاهد ماذا؟ أن الشيخ أراد النفع العام لأهل الإسلام، صنف هذه المصنفات العظيمة التي أنا أقولها اليوم طالب العلم إن لم يتأصل عليها فلن يحصل علم، إن لم يضبط الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة كتاب التوحيد كشف الشبهات وفضل الإسلام وأصول الإيمان وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وأداب المشي إلى الصلاة، إن لم يضبط طالب العلم هذه فلن يضبط العلم، خاصة ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالفقه ثم مؤلفات مشهورة ومعروفة مختصرة لأهل العلم قد يستغني عنها المرء، لكن ما يتعلق بالعقيدة والمنهج إن لم يجعل هذه المؤلفات قاعدة يبني نفسه عليها بضبطها فلا أظنه يضبط العلم حقيقة. قال رحمه الله: شروط الصلاة تسعة. الشروط جمع، نعم، الشروط مفردها شرط، مفردها شرط وليس شرط. الشرط بفتحتين العلامة، منه قوله جل وعلا: فقد جاء أشراطه، أي العلامات، علامات الساعة، هذا شرط بفتحتين. أما شرط بفتح وسكون فالمراد به إلزام الشيء والتزامه، إلزام الشيء والتزامه، هذا هو المراد، هذا هو المراد. جمع الشرط أشراط وجمع الشرط شروط. والشرط في كلام أهل العلم له إطلاقان: إطلاق بالمعنى اللغوي وهو إطلاق عام وقد جاء في كلام أهل العلم، ولهذا يتجوز بعضهم فيصف في بعض الأحيان الركن بالشرط، وهذا معنى الحق بمعنى أنه يدخل في الماهية، سوف يأتي معنا بيان هذا، هذا المعنى العام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما عند التحقيق فيجوز أن تكون الماهية أو شيء من صفاتها شرطا في صفة أخرى، هذا يدل على أنه بالمعنى الذي قد ذكرناه قبل قليل إلزام الشيء والتزامه، سواء كان داخل في الماهية أم غير داخل. المعنى الخاص للشرط هو الذي يذكره الأصوليون، يقولون ماذا؟ ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم، ما موصول بمعنى الذي، الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، وهو هنا يعتبر خارج الماهية. بمعنى الآن ما هي الماهية في شروط الصلاة؟ الصلاة، انظر إلى هذه الشروط التسعة التي سمعناها كلها تكون قبل الصلاة: الإسلام، التمييز، العقل، رفع الحدث، إزالة النجس، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية ابتداء. كلها في أثناء الصلاة أم خارج أو قبل الصلاة؟ قبل الصلاة. بخلاف الركن، أول أركان الصلاة ماذا؟ القيام مع القدرة، ثم تكبيرة الإحرام إلى غير ذلك، كلها داخلة في الصلاة، كلها داخلة في الصلاة. قال شروط الصلاة تسعة، ما الذي دل على هذا الحاصل؟ التتبع والاستقراء عند أهل العلم. ثم خلاف بناء على اجتهاد كل عالم في نظره للدليل. شروط الصلاة تسعة، ولا يلتفت، قد أشرنا إلى هذا في غير هذا اللقاء، إلى من يشغب على مسالك أهل العلم التي أرادوا بها ضبط مسائل العلم، استقرأوا النصوص الشرعية وجاءوا بهذه التقسيمات وجعلوا هذا شرطا، جعلوا هذا ركنا، وجعلوا هذا واجبا، وجعلوا هذا سنة، وجعلوا هذا مكروها، وجعلوا هذا محرما. ما الذي أراده العلماء بهذا؟ أرادوا ماذا؟ أرادوا ضبط مسائل العلم، لم يريدوا ولم يخطر بذهنهم مثلا التهوين من أمر السنة. اليوم بعض الناس يقول له سنة مثلا، يقول لك السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا غلط. والعلماء لما قسموا هذه التقاسيم أرادوا الضبط لمسائل العلم. فمثلا لو جاءك رجل أو أنت صليت قرأت الفاتحة ثم نسيت أن تقرأ شيئا بعد الفاتحة، وجاء آخر أو أنت مثلا وقعت لك حادثة أخرى كبرت وقرأت شيئا من القرآن ولم تقرأ الفاتحة نسيانا، هل الأول مثل الآخر؟ لا، الأول ليس كالآخر. قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة سنة يحرص عليها المرء، لكن لو نسي أو قدر الله في ذاك اليوم كان عنده أمر ضروري فأراد أن يتجوز شيئا في الصلاة فأتى بالأركان والواجبات في ذاك الموقف، فصلاته صحيحة، لكن لا يعني أبدا التهوين من السنة أو التساهل في المكروهات. قال شروط الصلاة تسعة، ذكرها جملة ثم بدأ في التفصيل. قال الشرط الأول،
قال الشرط الأول الإسلام وضده الكفر.
نعم، هذا هو الشرط الأول، الإسلام وضده الكفر، هذا شرط في جميع الطاعات والعبادات. نعم،
والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل.
نعم، الكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. نعم، إن حصلت منه حسنة في الدنيا مما لا يكون فيها ما يتعلق بنية التقرب، فإنه قد جاء الحديث عند مسلم أنه يجازى عليها في الدنيا. مثلا الرجل كافر يصدق في الحديث، لا يغش في البيع والشراء، يصل رحمه، يحسن إلى الناس، من عظيم فضل الله جل وعلا وكبير منته أنه يجازيه عليها في الدنيا كما جاء في الحديث، يطعمه يجازى عليها في الدنيا، لكن لا تنفعه في الآخرة، لا تنفعه أبدا. نعم،
والدليل قوله تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
نعم، الشروط العلماء يقسمونها كذلك إلى شروط صحة وإلى شروط وجوب، شرط صحة وشرط وجوب. الإسلام شرط صحة، بمعنى أن غير المسلم لا تقبل منه عبادة مطلقا، يصلي غير مقبول، يصوم غير مقبول، يحج غير مقبول لو قدر وجود من يفعل مثل هذا. إن كان المسلم الذي لا يخلص في عبادته لا تنفعه هذه العبادة، ما بالك بالكافر، ما بالك بالكافر. فالكافر لا يقبل عمله ولو عمل. وقد أشرت قبل قليل لما يتعلق بما كان على غير وجه النية في التقرب، كما قد أشرت مما يتعلق بالإحسان ونحوه، فإن هذا يطعم بها في الدنيا. نعم، أورد الشيخ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، انظر، شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك هذه تختلف عن التي مضت معنا وقد أشرت إليه، هذا دليل إشارة إلى بعده وإلى عظيم مهانته عند الله جل وعلا. حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل في الآخرة فجعلناه هباء منثورا لا ينتفع به، والعياذ بالله. نعم.
قال الشرط الثاني العقل وضده الجنون.
نعم، العقل وضده الجنون، وهذا كذلك شرط صحة. إسلام شرط صحة، العقل شرط صحة، فغير العاقل مرفوع عنه القلم، غير العاقل مرفوع عنه القلم. لماذا نتنبه إلى التفريق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ لأنه يأتي معنا بعض الشروط الآن، مثلا ستر العورة وشرط، لكن لو قدر أنه في مكان لا يجد ما يستر به عورته ماذا يفعل؟ يترك الصلاة؟ لا، يصلي. طيب هذا المجنون نقول له صلي؟ لا. فثم فرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب. شرط الوجوب إن لم يستطع المرء تحصيله لعذر، على ما سوف يأتي معنا عند الكلام على هذه الشروط، فإنه يدخل في العبادة. وثم تفاصيل لأهل العلم، حتى هذا الذي لو قدر أنه كان في مكان ولم يجد ما يسر به عورته بل كان عريانا أجردا كاملا، ذكر العلماء صور لكيفية صلاته، حتى ولو كان معه مثله هل يتقدم عليهم أم يكون أم يكون في صف معهم على السواء، ثم تفاصيل. نعم.
قال والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق.
حتى يفيق، المجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. نعم.
والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
والصغير حتى يبلغ، هؤلاء الثلاث مرفوع عنهم القلم فلا يجري عليهم قلم التكليف، لأن المكلف هو البالغ العاقل، المكلف من هو المكلف؟ هو المسلم البالغ العاقل. المسلم البالغ العاقل. نعم.
قال الشرط الثالث التمييز، ولده الصغر.
الصغر نعم.
وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع.
التمييز شرط صحة، والبلوغ شرط ايش؟ لو بعض العلماء لما يذكر شروط الصلاة يذكر البلوغ وما يذكر التمييز. البلوغ شرط ايش؟ شرط وجوب. البلوغ شرط وجوب، يعني إذا بلغ يجب عليه، لكن لو لم يبلغ وصلى وكان مميزا هل تصح صلاته؟ نعم. ولهذا التمييز شرط صحة، التمييز شرط صحة لصحة الصلاة، إن كان غير مميز لا تصح الصلاة. قال: وضده الصغر، وحده 7 ثم يؤمر. هذا قول لبعض أهل العلم، ومنزعهم هذا الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم بالمضاجع. وثم قول آخر إلى أن التمييز قد يكون دون هذا، وحده من يفهم السؤال ويرد الجواب حتى لو كان صغيرا. ولهذا ثم صحابي كان عمره كم؟ 5 عقل مجة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ من هذا بعض أهل العلم إلى أن التمييز يكون دون السابق. قد يقال هنا أن أغلب الأحوال أنها تكون في هذا العمر. الشاهد العبرة بالتمييز، فإن ميز وهو ابن 4 أو 5 أو 6 فإن صلاته صحيحة. قال: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. الضرب هنا ليس الذي يكسر العظم ويخرق الجلد، وإنما المقصود ماذا؟ بيان عظم هذا الأمر. لهذا بعض كما جاء في ضرب الرجل لزوجته مثل بعضهم بالمسواك تقول بها هكذا، المقصود إظهار عدم الرضا وشناعة الفعل. واضربوهم عليها 10 لأن هذه الصلاة أمرها عظيم، وينبغي أن نعود عليها الصغير ذكرا كان أم أنثى منذ أن يعقل، يعني يميز. فإذا وصل إلى 10 يزيد الأمر شيئا ما، حتى إذا بلغ سن التكليف إما بالـ15 أو بما يكون به البلوغ إنه معروف، فإنه والحال هذه أصبح ممن يجري عليه قلم التكليف. طب إن أبى الصلاة جرى عليه قلم التكليف، أبى الصلاة، عودته وأمرته في صغره، لما كبر حرصت أن تمتثل التوجيه النبوي، عقل جرى عليه قلم التكليف، تأمره وتنهاه. فإن كان ثم من يقوم بشرع الله، نتكلم بكلام عام، الدرس منقولة الحمد لله في هذه البلاد يقام فيها شرع الله، فإنك ترفع أمره إلى الجهات المعنية، ترفع أمره إلى الجهات المعنية، لأن الصلاة هي أعظم أركان هذا الدين بعد الشهادة. الصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادة. النبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. لهذا كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهي أول ما يحاسب عليها العبد في الآخر. الصلاة أمرها عظيم جدا عظيم. لهذا ثم أقوال لبعض أهل العلم أن من ترك فرضا واحدا حتى يخرج الوقت بدون عذر أنه يكفر والعياذ بالله. مثلا محل خلاف، والخلاف قوي، الخلاف قوي، وإن كنت أنا أميل إلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المراد بالترك هو الترك الكلي، هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كذلك، لكن في أصل المسألة الخلاف قوي. كان بعض أشياخنا وهو شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله لما يأتي إلى تقرير هذه المسألة يقول كلاما جميلا، يقول: من يرضى لنفسه أن يكون في منزلة بعض العلماء يقول كافر كفرا مخرج من الملة، والفريق الآخر يقول هو ليس بكافر كفر أكبر مخرج من الملة، لكن هذا الفريق الآخر الذي لا يكفره يقول فعله أعظم من الذي يقتل ويشرب الخمر ويزن ويلوط إلى غير ذلك من الموبقات. بإجماع أهل العلم هذا، قد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في أوائل كتابه في الصلاة حكم الصلاة، ذكر هذا أن الذي لا يكفر يرى أن هذا ما هو فيه أعظم من ذاك الذي والعياذ بالله يزني ويشرب الخمر ويلوط ويسرق إلى غير ذلك من الموبقات. الصلاة أمرها عظيم. من الذي يرضى لنفسه أن يكون إما هذا وإما هذا؟ فريق يقول لا هذا كافر كفر مخرج من الملة، والآخر يقول لا ليس كافر لكن فعله أعظم وأشد ممن يفعل كذا وكذا وكذا. الصلاة أمرها عظيم جدا. ولو نظرنا فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لتعجب الواحد، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صاحب الحوض المولود والمقام المحمود واللواء المعبود، أول من يطرق باب الجنة وأول من يدخلها عليه الصلاة والسلام، يصلي لله في أغلب أيامه في اليوم والليلة بأربعين ركعة، أربعين ركعة، سبع عشرة الفرض، واثنتي عشرة السنة الراتبة، وإحدى عشرة قيام الليل مع الوتر. ولما مرض صلوات الله وسلامه عليه وقد أغمي عليه، لما كان ينتبه أول ما يسأل كان عند عائشة: أصلى الناس؟ تقول عائشة: لا هم ينتظرونك. فيطلب الماء حتى يتوضأ، فيتوضأ ثم يغمى عليه ثم ينتبه: أصلى الناس؟ قال: لهم ينتظرونك. ثلاث مرات. ثم قال بعد: أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. وجاء عن ابن مسعود لما ذكر الصحابة قال: ولو رأيتنا يعني يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شدة المرض، لكن لا يتخلف عن الصلاة، ليس الصلاة حتى الجماعة ما يتخلف عنه حتى يقام في الصف. جاء عند البيهقي وغيره أظنه عن ابن عمر: من كان يتخلف عن صلاة الفجر كان يساء به الظن. هذا في صلاة الجماعة ليس في صلاة الفرض، يعني يصليها في البيت في وقتها، لا لا يشهد الجماعة في صلاة الفجر، يقول ابن عمر يسيء فيه الظن، يسيء فيه الظن. وابن مسعود يخبر عن الصحابة وكيف حالهم في صلاة الجماعة، لا نتكلم الآن عن إقامة الصلاة في وقتها في البيت، عن صلاة الجماعة حتى يقام في الصف، يهادى بين الرجلين، يعني هذا يحمله من جهة والآخر من جهة، وآثار قدمه في الأرض ما يستطيع يقف، حتى يقيموهم في الصف. الصلاة أمرها عظيم جدا عظيم، ولهذا جاء أن الصغير ربى عليه من صغر يؤمر بالصلاة. يقول العلماء الأمر بالصلاة كل ما يأتي وقت الصلاة يا ولدي صل، يا بنتي صل. تأمل، ظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، انظر لما يتم السابعة، يتم الثامنة والتاسعة، 3 سنوات، انظر السنة 360 يوم، وفي كل يوم 5 صلوات، كل ما يحين وقت الصلاة يا ولدي صل، يا بنتي صل. لما يصير 10 تأمره، ما يصلي تضربه الضرب الخفيف، ليس ضربا غليظا، وإنما هو غير مكلف، ليس المقصود هو التأديب، وإنما المقصود تعظيم هذا الأمر في قلب هذا الصغير، ولا زال غير مكلف، لا زال غير مكلف، لكن حتى يعرف عظم هذا الأمر، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، حتى يبلغ. إن بعض الناس يأمر ولده في اليوم أو في الأسبوع يمكن مرة، هو يتحسف يقول والله ولدي ما يصلي، ما تعود على الصلاة. طيب أنت ما امتثلت التوجيه النبوي، مروا أبناءكم بالصلاة لسنة، كل ما يحين وقت الصلاة صل يا رب، خذ بيدي، احرص على أن تقوم أمه بأمره إذا كنت خارج البيت، وبأمر الفتاة الصغيرة، حتى ينشأ هذه التجهيزة الطيبة. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، نأخذ شيء من الشروط، شروط وأركان واجبات الصلاة.
بسم الله. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. قال: شروط الصلاة 9: الإسلام، والعقل، والتمييز، ورفع الحدث، وإزالة النجاسة، وستر العورة، ودخول الوقت، واستقبال القبلة، والنية. قال: الشرط الأول الإسلام.
نعم، من عظيم عناية الشيخ محمد بن عبد الوهاب بما ينفع أهل الإسلام، حرص أن يؤلف هذه الرسائل المختصرة المهمة. يعني بعض الناس يقول الشيخ ليس له مؤلفات مثل مؤلفات ابن تيمية أو مؤلفات ابن القيم، وليس له مؤلفات في بعض فنون العلم التي تظهر بها الصناعة فيما يتعلق بذلك الفن وذلك العلم، كالحديث أو الأصول أو غير ذلك. والجواب أن الشيخ رحمه الله عالم رباني، عالم رباني يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، هذا باب. باب آخر أنه جاء إلى مجتمع أو ظهر في مجتمع الحاجة الماسة قائمة في نفع الناس بهذه الطريقة، ما كانوا أكثر من أراد الشيخ النفع له من علماء الكلام ومن أرباب الفلسفة وغير ذلك من أهل الضلال والبدع، إنما كان أصل هذا الدين عن التوحيد، كان محل جهل عند كثير من الناس، وكان الجهل منتشرا فيه، فأراد النفع لهم فصنف هذه الرسائل المختصرة، وقد حصل فيها وبها نفع لا يعلمه إلا الله. انظر إلى طلابه وتلاميذه تجد أنهم ماذا؟ نعم صارت عندهم مؤلفات وفيها توسع وفيها الرد بالمنقول والمعقول، لأنه قد تقرر هذا الذي أصله الشيخ وقعده عنده وانتشر في الناس. كانت رسالة ثلاثة الأصول تقرأ على جماعة المسجد، يحفظها العامة قبل الخاصة، يعني بالخاصة طلاب العلم، العامة يحفظونها، وقد شهد بهذا بعض الأعلام منهم الشيخ أحمد شاكر، جاء مرة إلى نجد ورأى هذا وتعجب من هذا الأمر، تعجب من هذا الأمر. فالشاهد ماذا؟ أن الشيخ أراد النفع العام لأهل الإسلام، صنف هذه المصنفات العظيمة التي أنا أقولها اليوم، طالب العلم إن لم يتأصل عليها فلن يحصل علم، إن لم يضبط الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، وفضل الإسلام، وأصول الإيمان، وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وأداب المشي إلى الصلاة، إن لم يضبط طالب العلم هذه فلن يضبط العلم، خاصة ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالفقه، ثم مؤلفات مشهورة ومعروفة مختصرة لأهل العلم قد يستغني عنها المرء، لكن ما يتعلق بالعقيدة والمنهج إن لم يجعل هذه المؤلفات قاعدة يبني نفسه عليها بضبطها فلا أظنه يضبط العلم حقيقة. قال رحمه الله: شروط الصلاة تسعة. الشروط جمع نعم، الشروط مفردها شرط، مفردها شرط وليس شرط، الشرط بفتحتين العلامة، منه قوله جل وعلا: فقد جاء أشراطها، أي العلامات، علامات الساعة، هذا شرط بفتحتين. أما شرط بفتح وسكون فالمراد به إلزام الشيء والتزامه، إلزام الشيء والتزامه، هذا هو المراد، هذا هو المراد. جمع الشرف أشراط، وجمع الشرط شروط. والشرط في كلام أهل العلم له إطلاقان: إطلاق بالمعنى اللغوي، وهو إطلاق عام وقد جاء في كلام أهل العلم، ولهذا يتجوز بعضهم فيصف في بعض الأحيان الركن بالشرط، وهذا معنى الحق، بمعنى أنه يدخل في الماهية. سوف يأتي معنا بيان هذا، هذا المعنى العام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما عند التحقيق فيجوز أن تكون الماهية أو شيء من صفاتها شرطا في صفة أخرى. هذا يدل على أنه بالمعنى الذي قد ذكرناه قبل قليل، إلزام الشيء والتزامه، سواء كان داخل في الماهية أم غير داخل. المعنى الخاص للشرط هو الذي يذكره الأصوليون، يقولون ماذا؟ ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم، ما موصول بمعنى الذي، الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. وهو هنا يعتبر خارج الماهية، بمعنى الآن ما هي الماهية في شروط الصلاة؟ الصلاة. انظر إلى هذه الشروط التسعة التي سمعناها، كلها تكون قبل الصلاة: الإسلام، التمييز، العقل، رفع الحدث، إزالة النجس، ستر العورة، دخول الوقت، استقبال القبلة، النية ابتداء، كلها في أثناء الصلاة أم خارج أو قبل الصلاة؟ قبل الصلاة. بخلاف الركن، أول أركان الصلاة ماذا؟ القيام مع القدرة، ثم تكبيرة الإحرام إلى غير ذلك، كلها داخلة في الصلاة، كلها داخلة في الصلاة. قال: شروط الصلاة تسعة. ما الذي دل على هذا الحاصل؟ التتبع والاستقراء عند أهل العلم، ثم خلاف بناء على اجتهاد كل عالم في نظره للدليل. شروط الصلاة تسعة، ولا يلتفت، قد أشرنا إلى هذا في غير هذا اللقاء، إلى من يشغب على مسالك أهل العلم التي أرادوا بها ضبط مسائل العلم، استقرأوا النصوص الشرعية وجاءوا بهذه التقسيمات، وجعلوا هذا شرطا، وجعلوا هذا ركنا، وجعلوا هذا واجبا، وجعلوا هذا سنة، وجعلوا هذا مكروها، وجعلوا هذا محرما. ما الذي أراده العلماء بهذا؟ أرادوا ماذا؟ أرادوا ضبط مسائل العلم، لم يريدوا ولم يخطر بذهنهم مثلا التهوين من أمر السنة. اليوم بعض الناس يقول له سنة مثلا، يقول لك السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هذا غلط. والعلماء لما قسموا هذه التقاسيم أرادوا الضبط لمسائل العلم. فمثلا لو جاءك رجل أو أنت صليت قرأت الفاتحة ثم نسيت أن تقرأ شيئا بعد الفاتحة، وجاء آخر أو أنت مثلا وقعت لك حادثة أخرى كبرت وقرأت شيئا من القرآن ولم تقرأ الفاتحة نسيانا، هل الأول مثل الآخر؟ لا، الأول ليس كالآخر. قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة سنة يحرص عليها المرء، لكن لو نسي أو قدر الله في ذاك اليوم كان عنده أمر ضروري فأراد أن يتجوز شيئا في الصلاة فأتى بالأركان والواجبات في ذاك الموقف فصلاته صحيحة، لكن لا يعني أبدا التهويل من السنن أو التساهل في المكروهات. قال شروط الصلاة تسعة ذكرها جملة ثم بدأ في التفصيل. قال الشرط الأول،
قال الشرط الأول الإسلام وضده الكفر.
نعم هذا هو الشرط الأول، الإسلام وضده الكفر، هذا شرط في جميع الطاعات والعبادات. نعم.
والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل.
نعم الكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل. نعم إن حصلت منه حسنة في الدنيا مما لا يكون فيها ما يتعلق بنية التقرب، فإنه قد جاء الحديث عند مسلم أنه يجازى عليها في الدنيا. مثلا الرجل كافر يصدق في الحديث، لا يغش في البيع والشراء، يصل رحمه، يحسن إلى الناس، من عظيم فضل الله جل وعلا وكبير منته أنه يجازيه عليها في الدنيا كما جاء في الحديث، يطعمه يجازى عليها في الدنيا، لكن لا تنفعه في الآخرة، لا تنفعه أبدا. نعم.
والدليل قوله تعالى ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
نعم الشروط العلماء يقسمونها كذلك إلى شروط صحة وإلى شروط وجوب، شرط صحة وشرط وجوب. الإسلام شرط صحة بمعنى أن غير المسلم لا تقبل منه عبادة مطلقا، يصلي غير مقبول، يصوم غير مقبول، يحج غير مقبول لو قدر وجود من يفعل مثل هذا. إن كان المسلم الذي لا يخلص في عبادته لا تنفعه هذه العبادة، ما بالك بالكافر، ما بالك بالكافر. فالكافر لا يقبل عمله ولو عمل. وقد أشرت قبل قليل لما يتعلق بما كان على غير وجه النية في التقرب، كما قد أشرت بما يتعلق بالإحسان ونحوه، فإن هذا يطعم بها في الدنيا. نعم. أورد الشيخ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله انظر شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك، أي تختلف عن التي مضت معنا وقد أشرت إليه، هذا دليل إشارة إلى بعده وإلى عظيم مهانته عند الله جل وعلا. حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل في الآخرة فجعلناه هباء منثورا لا ينتفع به والعياذ بالله. نعم.
قال الشرط الثاني العقل وضده الجنون.
نعم العقل وضده الجنون، وهذا كذلك شرط صحة. الإسلام شرط صحة، العقل شرط صحة، فغير العاقل مرفوع عنه القلم، غير العاقل مرفوع عنه القلم. لماذا نتنبه إلى التفريق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ لأنه يأتي معنا بعض الشروط الآن، مثلا ستر العورة وشرط، لكن لو قدر أنه في مكان لا يجد ما يسر به عورته ماذا يفعل؟ يترك الصلاة؟ لا، يصلي. طيب هذا المجنون هل نقول له صلي؟ لا. فتم فرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب. شرط الوجوب إن لم يستطع المرء تحصيله لعذر على ما سوف يأتي معنا عند الكلام على هذه الشروط، فإنه يدخل في العبادة. وثم تفاصيل لأهل العلم، حتى هذا الذي لو قدر أنه كان في مكان ولم يجد ما يسر به عورته، بل كان عريانا أجردا كاملا، ذكر العلماء صور لكيفية صلاته، حتى ولو كان معه مثله، هل يتقدم عليهم أم يكون موازن أم يكون في صف معهم على السواء؟ ثم تفاصيل. نعم.
قال: والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق.
حتى يفيق، المجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق. نعم.
والدليل الحديث: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ.
والصغير حتى يبلغ، هؤلاء الثلاث مرفوع عنهم القلم، فلا يجري عليهم قلم التكليف، لأن المكلف هو البالغ العاقل. المكلف من هو المكلف؟ هو المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل. نعم.
قال: الشرط الثالث التمييز، ولده الصغر.
الصغر، نعم.
وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 70 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع.
التمييز شرط صحة، والبلوغ شرط إيش؟ لو بعض العلماء لما يذكر شروط الصلاة يذكر البلوغ وما يذكر التمييز. البلوغ شرط إيش؟ شرط وجوب. البلوغ شرط وجوب، يعني إذا بلغ يجب عليه، لكن لو لم يبلغ وصلى وكان مميزا هل تصح صلاتنا؟ ولهذا التمييز شرط صحة، التمييز شرط صحة لصحة الصلاة، إن كان غير مميز لا تصح الصلاة. قال: وضده الصغر، وحده 7 سنين ثم يؤمر. هذا قول لبعض أهل العلم، ومنزعهم هذا الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم بالمضاجع. وثم قول آخر إلى أن التمييز قد يكون دون هذا، وحده من يفهم السؤال ويرد الجواب حتى لو كان صغيرا. ولهذا ثم صحابي كان عمره كم؟ 5 سنوات، عقل مجة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ من هذا بعض أهل العلم إلى أن التمييز يكون دون السابق. قد يقال هنا أن أغلب الأحوال أنها تكون في هذا العمر. الشاهد العبرة بالتمييز، فإن ميز وهو ابن 4 سنين أو 5 أو 6 فإن صلاته صحيحة. قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبعٍ واضربوهم عليها لعشر. الضرب هنا ليس الذي يكسر العظم ويخرق الجلد، وإنما المقصود ماذا؟ بيان عظم هذا الأمر. لهذا بعض كما جاء في ضرب الرجل لزوجته مثل بعضهم بالمسواك تقول بها هكذا، المقصود إظهار عدم الرضا وشناعة الفعل. واضربوهم عليها لعشر، لأن هذه الصلاة أمرها عظيم وينبغي أن نعود عليها الصغير ذكرا كان أم أنثى منذ أن يعقل، يعني يميز. فإذا وصل إلى العشر يزيد الأمر شيئا ما، حتى إذا بلغ سن التكليف إما بال15 أو بما يكون به البلوغ إنه معروف، فإنه والحال هذه أصبح ممن يجري عليه قلم التكليف. طب إن أبى الصلاة جرى عليه قلم التكليف، أبى الصلاة، عودته وأمرته في صغره، لما كبر حرصت أن تمتثل التوجيه النبوي، عقل جرى عليه قلم التكليف، تأمره وتنهاه. فإن كان ثم من يقوم بشرع الله، نتكلم بكلام عام، الدرس منقولة الحمد لله في هذه البلاد يقام فيها شرع الله، فإنك ترفع أمره إلى الجهات المعنية، ترفع أمره إلى الجهات المعنية، لأن الصلاة هي أعظم أركان هذا الدين بعد الشهادتين. الصلاة أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. النبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. لهذا كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى عماله: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهي أول ما يحاسب عليها العبد في الآخر. الصلاة أمرها عظيم جدا عظيم. لهذا ثم أقوال لبعض أهل العلم أن من ترك فرضا واحدا حتى يخرج الوقت بدون عذر أنه يكفر والعياذ بالله. مثلا محل خلاف، والخلاف قوي، الخلاف قوي، وإن كنت أنا أميل إلى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المراد بالترك هو الترك الكلي، هو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كذلك، لكن في أصل المسألة الخلاف قوي. كان بعض أشياخنا وهو شيخنا الشيخ محمد أمر رحمه الله لما يأتي إلى تقرير هذه المسألة يقول كلاما جميلا، يقول: من يرضى لنفسه أن يكون في منزله بعض العلماء يقول كافر كفرا مخرج من الملة، والفريق الآخر يقول هو ليس بكافر كفر أكبر مخرج من الملة، لكن هذا الفريق الآخر الذي لا يكفره يقول فعله أعظم من الذي يقتل ويشرب الخمر ويزن ويلوط إلى غير ذلك من الموبقات. بإجماع أهل العلم هذا، وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في أوائل كتابه في الصلاة حكم الصلاة، ذكر هذا أن الذي لا يكفر يرى أن هذا ما هو فيه أعظم من ذاك الذي والعياذ بالله يزني ويشرب الخمر ويلوط ويسرق إلى غير ذلك من الموبقات. الصلاة أمرها عظيم، من الذي يرضى لنفسه أن يكون إما هذا وإما هذا؟ فريق يقول لا هذا كافر كفر مخرج من الملة، والآخر يقول لا ليس كافر لكن فعله أعظم وأشد ممن يفعل كذا وكذا وكذا. الصلاة أمرها عظيم جدا. ولو نظرنا في ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لتعجب الواحد، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صاحب الحوض المورود والمقام المحمود واللواء المعبود، أول من يطرق باب الجنة وأول من يدخلها عليه الصلاة والسلام، يصلي لله في أغلب أيامه في اليوم والليلة بأربعين ركعة، أربعين ركعة، سبع عشرة الفرض، واثنتي عشرة السنة الراتبة، وإحدى عشرة قيام الليل مع الوتر. ولما مرض صلوات الله وسلامه عليه وقد أغمي عليه، لما كان ينتبه أول ما يسأل كان عند عائشة: أصلى الناس؟ تقول عائشة: لا، هم ينتظرونك. فيطلب الماء حتى يتوضأ، فيتوضأ ثم يغمى عليه ثم ينتبه: أصلى الناس؟ قال: لهم ينتظرونك. ثلاث مرات. ثم قال بعد: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وجاء عن ابن مسعود لما ذكر الصحابة قال: ولو رأيتنا، يعني يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شدة المرض، لكن لا يتخلف عن الصلاة، ليس الصلاة حتى الجماعة ما يتخلف عنه حتى يقام في الصف. جاء عند البيهقي وغيره أظنه عن ابن عمر: من كان يتخلف عن صلاة الفجر كان يساء به الظن. هذا في صلاة الجماعة، ليس في صلاة الفرض، يعني يصليها في البيت في وقتها له، لا يشهد الجماعة في صلاة الفجر، يقول ابن عمر: نسيء فيه الظن، نسيء فيه الظن. وابن مسعود يخبر عن الصحابة وكيف حالهم في صلاة الجماعة، لا نتكلم الآن عن إقامة الصلاة في وقتها في البيت، عن صلاة الجماعة حتى يقام في الصف يهادى بين الرجلين، يعني هذا يحمله من جهة والآخر من جهة، وآثار قدمه في الأرض ما يستطيع يقف حتى يقيموهم في الصف. الصلاة أمرها عظيم جدا عظيم. ولهذا جاء أن الصغير ربى عليه من صغر يؤمر بالصلاة. يقول العلماء: الأمر بالصلاة كل ما يأتي وقت الصلاة: يا ولدي صل، يا بنتي صل. تأمل: ظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر. انظر لما يتم السابعة، يتم الثامنة والتاسعة، ثلاث سنوات. انظر السنة 360 يوم، وفي كل يوم خمس صلوات. كل ما يحين وقت الصلاة: يا ولدي صل، يا بنتي صل. لما يصير عشر تأمره ما يصلي، تضربه الضرب الخفيف، ليس ضربا غليظا، وإنما هو غير مكلف، ليس المقصود هو التأديب، وإنما المقصود تعظيم هذا الأمر في قلب هذا الصغير، ولا زال غير مكلف، لا زال غير مكلف، لكن حتى يعرف عظم هذا الأمر، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، حتى يبلغ. لأن بعض الناس يأمر ولده في اليوم أو في الأسبوع يمكن مرة، هو يتحسف يقول: والله ولدي ما يصلي، ما تعود على الصلاة. قد أنت ما امتثلت التوجيه النبوي: مروا أبناءكم بالصلاة لسنة، كل ما يحين وقت الصلاة صل يا رب، خذ بيدي، احرص على أن تقوم أمه بأمره إذا كنت خارج البيت، وبأمر الفتاة الصغيرة حتى ينشأ هذه التنشئة الطيبة. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.